make the reality of the Islamiyah, the Imam of the Masjid al-Haram, the one of the Al-Amr bin Ma'ruf, the Nahi an al-Munkar, the Atahuma, the Mustama, the Yahya al-Bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أما بعد فيا أيها الإخوة الأفاضل هذه كلمات رغبت مني الرئاسة العامة لشؤون الحرم المكي والحرم النبوي جزاه الله خيرا بأن أساهم بها في هذا الموسم المبارك فما وسعني إلا تلبية الطلب رجاء المثوبة وابتغاء ما عند الله ولعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يعصم من الزلل ومن الخطأ. وهذه الكلمات عن قضية هامة وموضوع هام يحتاج إلى وقفات بل يحتاج إلى أوقات لا يتسع مثل هذا المقام الطيب واللقاء الكريم لأن يبسط المتحدث ما يريد بسطه في مثل هذا الوقت، ولكنني أجتزئ ببعض الشيء. والموضوع الذي يراد الحديث عنه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في المجتمع، ومعلوم سعة الموضوع وأهميته وضرورته للأمة طوال تأريخها، بل كما سنرى إن شاء الله فيما نستعرض من عجالة أنه ذكره الله سبحانه وتعالى قرينا للإيمان ومن أبرز خصائص المصطفى عليه الصلاة والسلام كما سنرى. والنقاط التي قد أثيرها في هذا اللقاء تتعلق بتعريف الموضوع المراد الحديث عنه ومجالاته وعن مكانته من الدين وعن فضله وحكمه وشروطه وآدابه، يعني آداب القائم به وأثره في المجتمع. وقد أجتزئ في بعض هذه العناصر ولا أطيل، وبعضها قد أبسطها بعض البسط حسب ما يسمح المقام ولا سيما فيما يتعلق بحكمه وآدابه وأثره في المجتمع. أما تعريف الأمر المعروف والنهي عن المنكر فمعلوم أن المقصود هو تعريف المعروف، ما المراد بالمعروف وما المراد بالمنكر، وفي الواقع أنها المعروف كلمة عامة وردت في الكتاب وفي السنة يراد بها عمومها وشمولها، ككلمة التقوى وككلمة البر، فهي كلمات عامة يراد بها كل ما تدل عليه. والمتتبع للمعروف المراد بالنصوص يلاحظ أنه في اصطلاح الشرع اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، وبعبارة أعم وأشمل هو الخير الذي أمر الله به في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما يلتحق بذلك من استنباطات أهل العلم وما تستحسنه العقول مما لا يعارض، والعادات مما لا يعارض كتابا ولا سنة، كل ذلك داخل في المعروف. أما المنكر فهو ضد ذلك كله، ونستطيع أن نقول هو كل ما قبحه الشرع ونهى عنه فهو منكر، كما سنرى حتى الصغير الذي لا يكلف لو أنه أتى بأمور محرمة شرعا فهي منكر، على الرغم من أن المصاب والمجنون قد لا يكون أهلا للتكليف ولا يعتبر ما أتياه معصية، ولكنه يسمى منكر لأنه قبيح ومحرم ومنهي عنه في الشرع. فلو رؤي صبي يشرب خمرا فإنه ينكر عليه، وإن كان قد لا يكون أتى معصية باعتبار أنه غير مكلف، وكذلك المجنون لو رؤي يشرب خمرا أو يزني فإنه ينهى عن ذلك ويكف لأنه منكر، بغض النظر أن يكون معصي أو لا، لأن المجنون كما هو معلوم غير مكلف. فمن هنا نقول إن المنكر هو كل ما قبحه الشرع ونهى عنه. والمرجع في تقرير المعروف وتقرير المنكر هو الكتاب والسنة، فلا عبرة بما استحسنته العقول ولا ما استحسنته العادات إلا ما لم يتعارض مع الكتاب والسنة. فإن مستحسن العادات وإن كان ستر العورة أتت به الشريعة، ولكن اللباس الحسن والاهتمام بالهيئة الحسنة وأخذ اللباس الحسن مثلا في هيئة جمعة واستقبال ضيوف ونحو ذلك، فإن هذا من العادات المستحسنة لكنها لا تعارض الشرع فهي من المعروف، وضدها يكون منكرا. فهذا في الجملة ما يتعلق بتحديد الموضوع الذي يراد الحديث عنه. أما فيما يتعلق بمجاله ونطاقه فإنه واسع جدا، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقررا هذا، يقول به أو يقول جميع الولايات الإسلامية، الولايات يعني الوظائف، جميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل نيابة السلطنة، والصغرى مثل ولاية الشرطة وولاية الحكم وولاية المال، وهي ولاية الدواوين المالية وولاية الحسبة. فالمراد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في جميع حياة المسلم، سواء حياته الشخصية أو حياته الأسرية أو حياته الاجتماعية أو فيما يتعلق بالحكم أو فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، كل ذلك داخل في معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي سنسوق الأدلة والأحكام والآداب متعلقة به تشمل كل ذلك كما سنرى إن شاء الله. أما مكانة الأمر المعروف والنهي عن المنكر فقد لا أقف عندها طويلا لأن الأمر فيها ظاهر، وقد أكتفي باستعراض بعض النصوص التي تدل على ذلك وقد أعلق عليها تعليقا يسيرا. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى مثنيا على هذه الأمة ومبينا ميزان الخيرية فيها، يقول سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكأنه حصر الأمر في قضيتين، قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضية الإيمان بالله، بل لعلك تلاحظ أنه قدم مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله. وما ذلك إلا للإشارة إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو السياج المحيط والحافظ للإيمان بالله، كما سنرى في موضوع حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك شروطه. كذلك أيضا قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فلاحظ أن أخص خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ثم أعقبها بقوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، مما يدل أيضا أن سياج الأمر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سياج لمعرفة الحلال والحرام كما سنرى في أثره في المجتمع، فهو الذي يحفظ الأمة من الزلل ويبين لها الأمر حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك أيضا مما يدل على مكانة هذا الركن الركين والأصل الأصيل في الدين قوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فلاحظ أنه دائما يقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأهميته، بل في هذه الآية يلاحظ أنها من أبرز الصفات التي تفرق بين المؤمنين والمنافقين. وسنرى أيضا في آثاره على المجتمع أن الضعف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبرز النفاق، والمنافقون هم الذين يمالئون كما سنرى. فمن هنا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أبرز صفات المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى في شأن المنافقين والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. فمن أخص خصائص المؤمنين ما يدل على مكانة هذا الركن أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المعروف، ثم عقبه بقول يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، مما يدل على أن هذا هو السياج الحافظ لأصول الإسلام. هذه إشارات وقد تأتي أدلة أخرى يفهم منها هذا، ولكن كما قلت لا أحب الإطالة في هذا الموضوع لظهوره ولله الحمد وجلاله. أما فيما يتعلق بفضل الأمر المعروف والنهي عن المنكر فأيضا هذا قد لا أقف عنده طويلا، ولكن يشير كذلك إلى بعض النصوص، من ذلك قوله سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فقوله سبحانه أولئك هم المفلحون دل على أن الفلاح لتلك الأمة وتلك الفئة التي يختصها الله سبحانه وتعالى بالقيام بهذه المهمة العظيمة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، فهؤلاء هم أهل الفلاح وأهل الصلاح وأهل الاستقامة الذين يحفظون دين الله وشرعه. كذلك إذا قوله سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه أيضا تدل على فضل هذا الأمر، لأن الأمة لم تكتسب الخيرية إلا به. فخير هنا على بابه أفعل تفضيل يعني أفضل وأحسن، لماذا؟ لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيضا قوله سبحانه في ثنائه على طائفة من أهل الكتاب من أهم خصائصهم ومن أهم ما استحقوا عليه الثناء أنهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فقال سبحانه ليسوا سواء، يعني أهل الكتاب ليسوا سواء من أهل الكتاب، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين. أيضا في قوله سبحانه في قصة أصحاب السبت أصحاب القرية نعم أصحاب السبت فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، فيدل على أن القائمين بالمعروف والنهي عن المنكر هم الذين لهم النجاة ولهم النجاة ولهم السلامة مما قد يحيق بالمقصرين وبأهل العصاة وبالعصاة وأهل الفسق من عذاب الله سبحانه وتعالى. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. وكذلك أيضا قوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أيضا تدل على أن فضل الأمر المعروف والنهي عن المنكر وأنه من خصائص المؤمنين، وأن من قام به فقد أخذ بأبرز خصيصة ومن أبرز خصائص المؤمنين. ولهذا يقول الغزالي: الذي هجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خارج عن هؤلاء المؤمنين. بل كما أشرنا في الفقرة السابقة أن من الصفات المفارقة أو الفارقة بين المؤمنين والمنافقين أن المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، والمؤمنين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أيضا قوله سبحانه: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فأهل النجاة أيضا هنا هم الذين ينهون عن السوء وينهون عن المنكر. ثم أيضا في قوله سبحانه في آية أخرى في سورة الحج: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة فهؤلاء هم المستحقون لنصر الله. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وهذا فيما يتعلق ببعض الآيات الدالة على فضل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أما في السنة فذلك كثير أكثر من أن يحصر، أشير إلى بعض أحاديث في ذلك. من حديث أبي ذر في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام: ذهب أهل الجثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تهلة صدقة، وبكل تحميد صدقة، إلى أن قال: وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. فهذا دليل على فضله وأنه مطلوب من كل مسلم على حسب استطاعته كما سيأتي وكما سنشير إلى ذلك إن شاء الله. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين أو شوكة أو عظما وأمر بمعروف ونهى عن منكر عدد تلك 60 و300 فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وضبطت يمشي وضبطت يمسي بالشين المعجمة وبالسين المهملة. فهذا يدل على فضل هذا الأمر وعظمه وفضيلة من قام به. كذلك أيضا ما جاء في صحيح البخاري رحمه الله وفي جامع الترمذي أيضا رضي الله عنه عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. فلاحظ كيف أن الأخذ على أيدي المفسدين والإنكار عليهم ومنعهم مما أرادوا كان هو السبب في نجاة الجميع. كذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. قال: ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يأمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فقال بعض الشراح: فاختر لنفسك، إما أن تكون من خلف الأنبياء والحواريين أو من خلف الفاسقين والأشقياء. ففي الجملة دلت هذه الآيات وهذه الأحاديث والأخبار على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى علو منزلته والترغيب في القيام به وشرف أهله، وأنه واجب على كل مستطيع سواء كان رجلا أو امرأة، كما حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. ودل عليه قوله تعالى: ولتكن منكم أمة، حكى الإجماع على ذلك غير واحد. هذا إشارات سريعة فيما يتعلق بفضل المعروف والنهي عن المنكر. أما فيما يتعلق بحكمه من حيث الوجوب والفرضية، فيكاد يتفق أهل السنة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فرض كفاية، فرض كفاية على معنى وواجب على الأمة بمجموعها وبكلها، ولكن إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وقد أخذوا ذلك من جملة أدلة، من ذلك قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولو أراد فرض العين لقال: ولتكونوا داعين إلى الخير إلى آخره، أو نحو هذا أو نحو ذلك، وإنما قال: ولتكن منكم. ومعلوم أن من هنا للتبعيض، يعني طائفة منكم تكون تقوم بهذا الأمر، فإذا قامت به على الوجه المطلوب فإنه يكفي ويرتفع الإثم عن مجموع الأمة، ولكن الفضل يختص بهذه الطائفة. ولهذا غير أنه قد يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحيث يكون فرض عين، ولكن هذا في حالات. يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم: وقد يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي يصير فرض عين، كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو ولا يتمكن من إزالته إلا هو، نقول كمنكرات البيوت. فمنكرات البيوت فرض عين على أرباب البيوت أن يزيلوا المنكرات التي في بيوتهم. ومعلوم لديكم أن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي أو قام به بعض فإنهم يحوزون الأجر ويسقط الإثم عن الباقين، لكن قالوا في سقوط الإثم عن الباقين أو عن الساكتين، قالوا يشترط في سقوط الإثم والحرج أن يكون الساكت عن الأمر والنهي إنما سكت لعلمه بقيام من قام عنه بالفرض، فإن سكت ولم يعلم بقيامه فقد قال ابن النحاس: إن الظاهر والله أعلم أنه لا يسقط عنه الحرج، لأنه أقدم على ترك واجب عمدا وهو لم يعلم أن أحدا قام به غيره، وشبهه بمن أفطر يظنه نهارا وإن كان ليلا. إنسان أفطر هو يظن أنه في النهار متعمدا، وإن تبين أنه ليل فإنه يأثم لتعمده الإفطار بالنهار. فهو يقول، فهو شبهه بمن أفطر في رمضان ظانا بقاء النهار وكان ليلا، ومثله لو أكل في الفجر وهو يظن أن النهار قد طلع وإن تبين فيما بعد أن النهار لم يطلع وأنه أكل ليلا، ولكن هذا يدل على يعني جرأته على محارم الله سبحانه وتعالى، فقاس عليه الذي سكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو لم يعلم أن أحدا قام به. أيضا قالوا في مسألة الفرضية يشترط في فيه أن يستوي المخاطبون في رتبتي اليد واللسان، فإن تفاوتوا فقام ذو اليد بيده وغير المنكر سقط الحرج عن الباقين، وإن لم يغير سقط الحرج عن ذي اللسان، إلا أن يكون رجوع المأمور إلى ذي اللسان أقرب من رجوعه إلى ذي اليد. معنى ذلك أنه إذا كان يعني مجموعة تعين القادر على إزالة المنكر سواء باليد أو باللسان ثم قام بعضهم ولم يتمكن، فإنه لا يسقط إلا بالإزالة، وإن كان صاحب اللسان أكثر قدرة ويستطيع أن يزيل أكثر من صاحب اليد، كان يكون صاحب اللسان ذا جاه أو يكون ذا منزلة أو يكون والد لصاحب المنكر مثلا، فيستطيع بلسانه أن يغير أكثر ما يغير ذلك اللسان البعيد بيده، فحينئذ يسقط عن صاحب اليد وينتقل الأمر إلى صاحب اللسان. هذا معنى كلامهم. قال إلا أن يكون رجوع المأمور إلى ذي اللسان أقرب من رجوعه إلى ذي اليد وكلامه عنده أعظم تأثيرا، فإنه لا يسقط الوجوب عن اللسان كما لو كان ذو اللسان عالما معظما عنده أو والدا أو سيدا. أما الإنكار بالقلب، ونحن لازم نتكلم عن حكم ألم عرفنا عن المنكر، فالإنكار بالقلب وهو كراهة تلك المعصية وبغضها، فهذا لا يسقط عن مكلف بوجه من الوجوه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. فإنكار القلب الذي يعني كره المعصية وبغضها وكره أصحابها وبغضهم، هذا لا يتصور أن يخلو منه قلب مسلم مؤمن يعظم حرمات الله سبحانه وتعالى. فلهذا قالوا أما الإنكار بالقلب وهو كراهة تلك المعصية وبغضها فلا يسقط عن مكلف بوجه من الوجوه، إذ لا عذر يمنع منه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه بحسب امرئ إذا رأى منكرا لا يستطيع أن يغيره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. ومما ينبغي ننبه إليه أننا قلنا إن حكم الأمر المعروف أن العمل كفرض كفاية، ولا يعني أننا حين نقول إن فرض كفاية تقليل من شأنه، لا، بل أشار بعض العلم كالإمام الجويني إمام الحرمين ووالده وأبي إسحاق الإسفرعيني وغيرهم إلى أن للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين، من حيث إنه أسقط الحرج عن نفسه وعن المسلمين. ولهذا يقول الجويني وغيره إن القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العين، قال لأنه لو ترك المتعين اختصه بالإثم، يعني في فرض العين إذا تركه من عليه فرض العين الإثم مقصور على التارك فقط، كالصلاة مثلا معلوم أنها فرض عين، الصلاة فرض عين على كل مسلم، فالتارك للصلاة ذنبه على نفسه، بينما فرض الكفاية إذا ترك كان الإثم على الجميع، كان الإثم على الجميع. ولهذا قال إن القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العين، لأنه لو ترك فرض العين يعني اختص التارك بالإثم، ولو فعله يعني فعل فرض العين اختص بسقوط الفرض، وفرض الكفاية لو ترك أثم الجميع، ولو فعله سقط الحرج عن الجميع، ففاعله إذن ساع في صيانة الأمة عن الإثم. قالوا ولا يشك في رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهمة من مهمات الدين. كذلك أيضا لا يختص الأمر المعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات والمراتب، يعني أصحاب الوظائف أو رجال الهيئة أو رجال الحسبة، بل هو ثابت لآحاد الناس من المسلمين وواجب عليهم جميعا، يعني لا يختص بأصحاب الرتب أو أصحاب الولايات، وإنما على كل من قدر. ولهذا